بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا حبر الأمة وفقيهها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى الثعلبي في التفسير بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقي ابن مسعود رجلا محرما وعليه ثيابه، فقال له: انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ فقال: نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين وغيرهما عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات، وهو الوشم، والمستوشمات الفاعلة، ومن تضع الوشم، والمتنمصات، وهو نتف شعر الحاجب، والمتفلجات، ومتعلق بالأسنان، للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال: وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. وفي رواية قالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه نهى عنه. علق الشاطبي رحمه الله في الموافقات على هذا بقوله: وعبد الله من العالمين بالقرآن رضي الله عنه أرضاه. فالقرآن أمر بأخذ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما آتاكم الرسول وجب أخذه بقدر الاستطاعة، وما نهاكم عنه وجب الانتهاء عنه وتركه. ولا تقل: لا أخذ إلا بما في كتاب الله. هذا القول مخالف لكتاب الله. لم يأخذ بالقرآن من ترك الأخذ بالسنة، إنما هي دعوة كاذبة لهدم الدين، وجهالة مظلمة تولدت عن شبهات الأعداء المتربصين. هل عمل بقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه من يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وينكر سنته؟ هل عمل بقول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من لم يجعل للسنة اعتبارا؟ هل عمل بقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره من رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه ولزوم سنته أمر لا مناص منه لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فابن مسعود رضي الله عنه بين أن ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله ونهيه، وأن كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهى عنه الله بهذه الآية الجامعة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل نهي من الرسول هو نهي من الله عز وجل، وكل أمر من الرسول هو أمر من الله، لأن الرسول إنما هو مبلغ عن ربه. فنقول: لما نهى عنه الرسول نهى عنه الله، ونقول: لما أمر به الرسول أمر به الله عز وجل. وقد روى النسائي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن سعدي: وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، أي ما نهى عنه الرسول وما أمر به وظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متقرر عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم من أئمة الدين. قال القرطبي في التفسير: قال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والشافعي إمام، وقد خلد الله ذكره وأبقى علمه، لأنه كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فالحق يبقى. قال: فقلت له: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ والزنبور معروف. قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور. قال علماؤنا، يقول القرطبي: وهذا جواب في نهاية الحسن، أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبين أنه يقتدي فيه بعمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة. هذا فقه العلماء، فلا ترد سنة صحيحة وأمر نبوي، ولا يكذب خبر محمدي بحجة الاكتفاء بالقرآن وأنه غنية عن غيره، لأن من رد السنة فقد رد القرآن، وقد رد على الله قوله. قال الإمام أحمد: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه. وعلى هذا كان سلف الأمة الأخيار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في القرآن، ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدا إن هذا زيادة على القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم، وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر. السنة أيها الأفاضل وحي من الله تعالى، أنزلها الله على رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم. قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن، فإذا ضاع البيان حرف الكلم عن مواضعه. ولذلك لا يتلاعب في القرآن إلا من انحرف عن السنة. قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وقال ابن كثير: والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل عليه القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وهذا واضح بين مجمع عليه. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى، من هو؟ إن هو إلا وحي يوحى. كل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول. رواه الإمام أحمد. وقال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وآيات الله القرآن، والحكمة السنة بإجماع العلماء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. بل قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو صراط الله. ولذلك قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل جعل الله علامة محبته اتباع رسوله، وأمر رسوله أن يبلغ ذلك عن ربه، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. كما جعل الله عز وجل علامة من يرجو الله واليوم الآخر أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا لم تتبع السنة كيف ستجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة؟ قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وأقواله وأفعاله وأحواله هي سنته عليه الصلاة والسلام. وأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وبرد كل أمر متنازع فيه إلى الكتاب والسنة إن كنا مؤمنين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. كما حذر التحذير الشديد من مخالفة أمر رسوله، وتوعد على ذلك بالعذاب والفتنة، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الدين أيها الأفاضل لا يعرف إلا ببيان السنة، فمن ردها أو شك فيها كيف سيعبد ربه؟ قال العلامة ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة: نسأل قائل هذا القول الفاسد الذي ينكر السنة، في أي قرآن وجد أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة فيها والسلام وبيان ما يجب في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه وقطع يد السارق وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباس وسائر أنواع الفقه. من أين أخذ هذا؟ في القرآن؟ قال: إنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها. ولذلك الخوارج لما تركوا السنة وجاء الأمر في القرآن والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، قطعوا من المنكب والسنة من الرسخ، وأوجبوا على الحائض أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم وغير ذلك. قال: إنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة. ومن عظم هذه الأدلة ووضوح القرآن وتكاثر الآيات في وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته وإجماع الأمة والأئمة على ذلك وتكاثر الآثار، ظهر في الناس من يشك في السنة ويشكك فيها، ومن يعارضها بعقله ويردها بهواه ويزعم أن كتاب الله يكفيه، من يسمون بالقرآنيين والقرآن منهم براء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وظهور هذا في الناس نبوة تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بظهورها في آخر الزمان. فعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أحمد وأبي داود. وعند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على أريكته. لم يعظم العلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا الأمر للأسف في زماننا خاصة مع هذه الوسائل الحديثة ظاهر منتشر. يجلس المفتون خلف شاشته ويبث سمومه في الأرض، وأكثر الناس، وأقولها بحسرة، عطشا من العلم النافع، بنيانهم مهلهل تهزه أدنى زوبعة ريح، فيتلقفون الشبهة بكل رحابة، ويشربون ماءها مع عظم الجهالة. وهذا الأمر ذكره يكفي في رده، ولكن الجهل عظيم والخطر جسيم. وقد استدل المنكرون للسنة بشبه لا تقوم لها قائمة، ويكفي في رد في بطلان هذا المذهب أنه لم يقل به إمام معتبر ولا من السلف أحد، إنما نشأ من الزنادقة الضلال والجهار المفتونين. ولكن الجهل عظيم، والرجوع للعلم زهد الناس فيه كبير. فمن شبههم استدلوا بقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالوا: شيء نكرة في سياق النفي، فتفيد شمول الكتاب لكل شيء، وذلك يفيد الاستغناء به عما سواه. منها السنة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب فيه كل شيء، ما نحتاج إلى شيء. هذا قول الله عز وجل. ما الجواب؟ المراد بالكتاب هنا ليس القرآن، المراد به اللوح المحفوظ، بدليل الآية: فتمام الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن كثير: وقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله. هذا في ماذا؟ علم الله أين مكتوب؟ في اللوح المحفوظ. ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما هو الكتاب المبين؟ اللوح. فهذا الدليل ليس فيه دلالة على ما زعموه، إنما أتوا من جهلهم بكتاب ربهم. مما استدلوا به قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا: هذه الآية نص على أن الكتاب قد بين أحكام الدين كلها، فهو تبيان لكل شيء، فلا نحتاج معه إلى سنة. والجواب أن تبيان الكتاب على نوعين: إما تبيان بطريق النص على شيء وبيان حكمه وصفته ونحو ذلك، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، تنصيص عليها. وإما تبيان بطريق الإحالة على دليل آخر من الأدلة التي اعتبرها الشرع. فالقرآن ليس في عدد الصلوات: إنما صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس واجبة الزكاة ونحو ذلك ما تقدم، ولكن أحال على السنة وعلى سؤال أهل العلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول يبين للناس ما نزل إليهم، وبيانه سنته عليه الصلاة والسلام. وقالوا: مما يدل على الاكتفاء بالقرآن وترك السنة قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: لو كانت السنة حجة ويتعبد الله بها لتكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. والجواب عند العلماء أن الذكر إنا نحن نزلنا الذكر شامل للوحي كله كتابا وسنة، فالسنة وحي منزل. ولو قيل جدلا بأنه خاص بالقرآن، فإن حفظ القرآن يشمل حفظ حروفه وحفظ معانيه، وقد أوكر الله بيان معانيه لنبيه عليه الصلاة والسلام لتبين للناس. فحفظ القرآن شامل لحفظ السنة، لأن فيها بيان لمعاني القرآن. فمن حفظ القرآن أن يحفظ حروفه وأن يحفظ معانيه، فمتضمن لحفظ السنة لأنها معاني القرآن. أيضا استدلوا، وهذا من عجائب الاستدلال، قالوا: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما آتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني. وهذا الدليل قلت لكم عجيب، كيف تنكر السنة ثم تستدل بها؟ ثم مع ذلك هذا الحديث مكذوب موضوع، يعني ردوا الأحاديث المتواترة والسنة الثابتة واستدلوا بالموضوع نصرة لباطلهم. وقد نقل ابن عبد البر عن ابن مهدي أن الزنادقة والخوارج هم وضعوا هذا الحديث، فهؤلاء سلف هؤلاء، ثم متنه منكر. قال البيهقي: هو منعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن، يعني هذا الحديث متنه باطل ويعود على نفسه بالعكس، يبطل نفسه. يعني قال: ما آتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، أين هذا في القرآن الأمر بعرض الحديث على القرآن؟ لا يوجد. فهذا القرآن يعارضه وآخره يبطل أوله. قالوا أيضا: السنة دخلها الضعيف وتعرضت للنقد في الإسناد والمتن، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. والجواب أن أهل العلم قد محصوا السنة وبينوا ضعيفها من صحيحها، وجعلوا الإسناد من الدين، وهذا من حفظ الله تعالى لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن هيأ لها الجهابذ من الأئمة يحفظونها ويذبون عنها. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد بن سليمان قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة. ثم تلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان يقول: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله تعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال محمد بن غالب: سمعت عمرا الناقد يقول: دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الدنس، يعني الكذب. وفي السير أن هارون الرشيد أخذ زنديقا ليقتله، فقال الرجل: أين أنت من 1000 حديث وضعتها؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك يتخللانها فيخرجانها حرفا حرفا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: لما لم يمكن أحدا أن يزيد في القرآن، أخذ أقوام يزيدون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله قوما يذبون عن النقل ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح، وما يخلي الله منهم عصرا من الأعصار. ولذلك في الحديث: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها. هذه بضاعة القوم التي ملأوا بها جعبتهم وصالوا بها على الجهال، وكلها حجج واهية لا تقوم عند العلم. وواجب المسلم كما قال أبو عثمان الصابوني الإمام رحمه الله: ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. الإسلام قنطرة أيها الأفاضل لا يعبر إلا بالاستسلام. قال الطحاوي في الاعتقاد: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال ابن أبي العز في الشرح: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو بقوله: العقل يشهد بضد ما ضل عليه النقل، والعقل أصل النقل. هذا لا يسلم في دينه، إنما السالم في دينه من سلم لله ولرسوله. قال البخاري في الصحيح: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا دين الله. فالصحابة رضي الله عنهم عرفوا القرآن فردوا الناس إليه بالسنة. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.